Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. ففي هذا اليوم 13 من شهر صفر لعام 36 بعد 400 من الهجرة موافق الخامس من شهر ديسمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى وما زلنا في سورة البقرة وهذا الدرس 24 نبتدئ القراءة من الآية 36 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما بين جل وعلا أن اليهود والنصارى دعوا إلى ملتهم فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يصدعوا بإيمانهم وبتوحيدهم ويعلنوا توحيدهم مقابل ما نادى به أولئك المغضوب عليهم والضلال. فقال جل وعلا للمؤمنين قولوا أيها المؤمنون آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. الآية في هذا الأمر بالصدع بالإيمان وإعلان التوحيد لله جل وعلا والافتخار بهذا الدين دين الإسلام وأن الله جل وعلا لا يقبل دينا سواه. في هذا دعوة للمؤمن أن يفتخر بدينه، قولوا آمنا بالله، في مقابل ما يقوله أولئك الضلال. قولوا أيها المؤمنون نحن آمنا بالله جل وعلا. وختم هذه الآية بقوله ونحن له مسلمون، فبادئها بإعلان التوحيد وختمها أيضا بإعلان الإسلام والخضوع والاستسلام والتوحيد. فهذا فيه دعوة لأهل الإيمان للعزة والاعتزاز بإيمانهم والافتخار بهذا الدين، وهذا بخلاف ما يفعله بعض الناس بعض الضعفاء الإيمان الذين يستحيون عندما يقابلون أحدا بعضهم إذا سافر إلى الخارج يستحي من اسمه، اسمه أحمد أو محمد أو عبد الله، يستحي من اسمه إذا سئل عن اسمه يستحي أن يقول أن اسمه عبد الله أو محمد أو أحد ويحاول أن يتملص من هذا ويحاول أن يداري أو يداهن الكفار يتشبه بهم في كلامهم يتشبخ في عباراتهم الأجنبية ظنا أنهم سيرضون عنه بذلك. هذا متخاذل، هذا دليل بهذا التراجع وهذا الضعف. مأثور عن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فهذا الأمر الكريم من الله جل وعلا لأهل الإيمان: قولوا بألسنتكم متواطئة مع ما في قلوبكم من الإيمان، آمنا بالله بكل مراتب الإيمان، بوجوده جل وعلا، وآمنا بربوبيته جل وعلا وأنه الرب المالك المتصرف السيد، وآمنا بألوهيته جل وعلا وأنه لا يستحق العبادة سواه، وآمنا بما له جل وعلا من الأسماء الحسنى وصفات العلا، بخلاف إيمان اليهود والنصارى المدعى، فإنه إيمان عندهم بالكلام فقط، إيمان مع شرك، يزعمون أنهم يؤمنون بالله وهم يشركون معه غيره جل وعلا كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وما أنزل إلينا من الكتب، والمقصود بما أنزل إلينا القرآن الكريم، ولفظ الإنزال هنا يؤخذ منه فائدة مهمة، وهي أن في هذا اللفظ دليل على علو الله جل وعلا. وما أنزل إلينا، لأن الإنزال يكون من أعلى، وفي رد على الأشاعرة والمتردية وعامة الجهمية الذين ينفون العلو وأن يقولون بأن الله جل وعلا موجود في كل الوجود، موجود في كل مكان، والصواب أن الله جل وعلا فوق عرشه بذاته ويعلم جميع ما عليه خلقه سبحانه وتعالى. علمه كما قال الأئمة هو بذاته على عرشه، وعلمه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه. وهذه العقيدة إلى الآن، عقيدة أن الله جل وعلا موجود في كل وجود، موجودة إلى الآن في حتى المدارس العامة فضلا عن الأزهر، وإلى الآن المدرسون في الأزهر يناقشون فيها ويتجادلون مع الطلاب الذين يعرفون عقيدة السنة في هذا بشبهات، وليس عندهم أي شيء من الأدلة. مجموعة من الطلاب في المعاهد الأزهرية يناقشون المدرس ولا يعرف يرد عليهم، يقولون له: يعني أنت تقول في كل الوجود، في كل مكان، هل هو في دورات المياه؟ هل هو في الحمامات؟ هل هو في بطون الناس؟ هل هو في الدواليب وغير ذلك؟ يسكت، يقول له: يا بني اتق الله، هذا مؤدب كلامك، هذا لازم من كلامك. ربنا جل وعلا صرح في كتابه أنه على العرش استوى، جل وعلا الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى سبحانه وتعالى في 6 مواضع، والأدلة كثيرة: آمنتم من في السماء، اعتقها فإنها مؤمنة، عندما قالت إنه في السماء جل وعلا. فكلما مر بنا دليل يدل على هذه القاعدة العظيمة نضيفه، كما قال ابن أبي العز: أكثر من 1000 دليل يدل على علو الله جل وعلا. فالآيات التي فيها الإنزال تدل على هذه العقيدة الراسخة عند أهل السنة: وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. الإنزال أيضا، وما سيأتينا الآن من الإيتاء وما أوتي، يفيد أن الجميع من عند الله جل وعلا، سواء الوحي الذي ينزل على الأنبياء، الوحي من الكتب، أو المعجزات والبراهين، أو ما يؤيدون به من المعجزات والبراهين، لأن كل نبي أتى بمعجزات يؤمن على مثلها البشر الذين هم في عصره، فكله من عند الله جل وعلا. وأنزل إليه من الوحي، وما أوتوا من الوحي، وما أوتوا من المعجزات والبراهين والأدلة، كله من عند الله، ولم يأتي نبي يقول إن هذا من عند نفسه. يعني موسى عليه السلام عندما يضرب البحر بعصا وينطلق، أو يضرب الصخر فيخرج منها 12 عينا، لم يقل إن هذا من عند نفسه، بل يعزو كله لله سبحانه وتعالى، فكله من عند الله جل وعلا، ما أنزل وما أوتي. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط هناك خلاف في تفسير الأسباط. من أهل العلم من يقول الأسباط هم المقصود بهم أولاد يعقوب، ومن العلماء من يرد هذا ويقول بأن أولاد يعقوب عدا يوسف لا يصح أن نطلق عليهم الأنبياء، لأن الأنبياء معصومون، فيفسرون الأسباط بأنهم شعوب بني إسرائيل الذين جاء فيهم الأنبياء، أنهم شعوب بني إسرائيل الذين بعث فيهم الأنبياء. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي الإمام اللغوي المعروف: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، كالقبائل في بني إسماعيل يعني في العرب، كما تعلمون العرب عندهم قبائل، عندهم بطون، عندهم أفخاذ، وغير العرب عندهم شعوب، الشعب الفلاني والشعب الفلاني والشعب الفلاني، كل شعب بعث فيه نبي أو أنبياء. فقالوا بأن هذه الشعوب في بني إسرائيل هم الأسباط. هذان قولان. وقالوا بأنه لا يوجد دليل صريح صحيح في تعيين أبناء يعقوب، يعني طبعا ما عدا يوسف عليه السلام، بأن هؤلاء أنبياء. وتبقى المسألة في محل البحث والنظر والتأمل. وما أوتي موسى وعيسى، موسى عليه السلام أوتي التوراة بالنسبة للكتب وأيضا الصحف، وقد يقال أن الصحف هي التوراة، وأوتي أيضا من البراهين العصا واليد وغير ذلك مما هو معروف وذكرناه سابقا. وعيسى عليه السلام أوتي الإنجيل، وكان يبر الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله إلى غير ذلك. وما أوتي النبيون من ربهم، يعني مما لم نعرف أسماءهم من الوحي والآيات. وكلمة من ربهم تدل على التشريف، لأن هذه ربوبية خاصة، شرفهم بقوله من ربهم، من ربهم، الإضافة لرب جل وعلا في التشريف يدل على أنها ربوبية خاصة. لا نفرق بين أحد منهم. لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من الأنبياء والمرسلين، نحن نؤمن بالجميع ونحن له مسلمون. كلمة من ربهم من هذه للابتداء، للابتداء، وما أوتي النبيون من ربهم. وذكر النبيين، النبيين هنا بعد ذكر الأنبياء والمرسلين من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. ونحن له مسلمون، يعني مستسلمون ظاهرون منقادون، مستسلمون منقادون ظاهرا وباطلا، بالقول وبالقول باللسان وبقول القلب واعتقاد القلب وبالجوارح. ربنا جل وعلا عندما أمرنا بهذا الأمر قولوا آمنا بالله، أثنى سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين في آخر السورة أنهم عملوا بهذا الأمر الكريم وصدعوا لهذا الأمر الكريم، فقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. صدعوا لهذا الأمر الكريم وآمنوا وصدعوا بهذا الإيمان. يقول الشارح رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره، الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول. قلنا بأن الصواب في تعريف الإيمان هو الإقرار المتضمن لعلم القلب وعمل القلب، أو تقول التصديق المستلزم للإذعان والقبول والعمل، وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح. ذكرنا أن الإيمان عند السنة قول اللسان واعتقاد القلب واعتقاد الجنان وعمل الأركان، وهو بهذا الاعتبار يدخل في الإسلام. قلنا بأن الإيمان إذا جاء مفردا دخل في كل الدين، والإسلام إذا جاء مفردا دخل في كل الدين، وكلمة الدين إذا جاءت مفردة دخل فيها الإسلام والإيمان. فإذا اقترن الإيمان والإسلام اقترنا اختلف وافترق في المعنى. وأيضا إذا جاء الإسلام مع الدين أو الدين مع الإيمان أو الإيمان مع العمل الصالح، كل كان له معنى يختص به كما سيذكر المؤلف. وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره. فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. وهذه قاعدة ذكرنا لكم بالتفصيل، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. إذا اجتمع في مكان واحد دل الإيمان على الأمور الباطنة، والإسلام على الأعمال أو الأمور الظاهرة إذا جاء معا. وإذا افترق جاء الإيمان لوحده والإسلام لوحده دخل في كل الدين. يقول فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. يقول فإذا قرن بينهما، يعني إذا اجتمع افترق عندئذ، كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، يعني الإقرار بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. والإسلام اسما، يعني كان اسما للأعمال الظاهرة، هذا واضح وشرحنا كثيرا. وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة نفس الشيء، إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة كان الإيمان اسما لما في الباطن والأعمال لما في الظاهر. وقد يقال هناك شيء آخر، قد يقال إذا جاءت الأعمال بعد الإيمان فهذا من باب عطف بعض أفراد العام عليه، كما فسرنا في دروس التحوية بالتفصيل. فقوله تعالى قولوا أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان يعني لا يكفي، بدون اعتقاد القلب لا يكفي، يعني كالمنافق، المنافق ينطق بلسانه وقلبه يبطن الكفر، بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر. فالقول الخالي من العمل، يريد أن يتكلم على المؤمن والمسلم الذي يذكر الله جل وعلا بلسانه وقلبه غافل أو يقرأ القرآن وهو في غفلة، القول الخالي من العمل يعني عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة. أحيانا تجد واحد ماسك السمحة يكلمك وهو يسبح، يحرك يده على السمحة ويناقشك في أي شيء، يبيع ويشتري وهو ماسك السمحة، هذا ليس هناك أي فائدة من ذلك. وإن كان العبد قد يؤجر عليه، يعني إذا كان يذكر الله جل وعلا بلسانه وبدون تأمل في القلب بالقلب أو مواطأة يؤجر بحسبه. والأكمل من ذلك أن يجتمع القلب مع اللسان. وإن العبد قد يؤجر عليه إن كان خيرا ومعه أصل الإيمان، لكن فرق كبير جدا بين القول المجرد، القول المجرد الخالي من العمل والمقترن بعمل القلب. وهذا الإنسان يجرب نفسه، يعني الإنسان إذا كان يقرأ القرآن ويجمع ذهنه وقلبه على ما يقرأه يشعر بأمور كثيرة جدا لا يشعر بها عندما يقرأ بدون حضور قلب، لأن الآيات التي تقرأها هي رسالة من الله جل وعلا، جاء الرسول بهذه الرسالة، وهذه الرسالة موجهة لكل الناس، يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا. فعندما يقرأ يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا يشعر أنه داخل في هذا النداء، ويبدأ يتتبع ماذا يراد مني، ماذا أمرت، بماذا، عن ماذا نهيت، بخلاف الإنسان الذي يقرأ ليصل إلى آخر السورة. قال الشيخ وفي قوله قولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. قولوا يعني أمر أن نقول هذا الذي ذكرناه، آمنا بالله، نرفع بها أصواتنا، ندعو إليها الناس، ندعو إليها جميع العالمين، لا نستحي منها، لأن عقيدة التوحيد عقيدة الفطرة موافقة للفطرة في كل شيء هذه العقيدة. وفي قوله آمنا ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة آمنا، نون هنا الجمع إشارة إلى أنه يجب على الأمة جميعا الاعتصام بحبل الله جميعا، يعني آمنا كلنا نحن معا، يعني إشارة للجمع لجميع المسلمين، فيها دليل على وجوب الائتلاف بين المسلمين جميعا ونبذ الفرقة والاختلاف ووجوب الاعتصام جميعا بحبل الله جل وعلا، والحث يقول على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا وعملهم متحدا. هذه ثمرة الجماعة والائتلاف، ثمرة الجماعة والائتلاف اتحاد العمل والقوة وإرهاب العدو وإخافة العدو، وفي ضمنه النهي عن الافتراق، لأن الافتراق فيه التشرذم والضعف والوهن، ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم وتذهب ريحكم، وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. وفي قوله قولوا آمنا بالله لآخره دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفس الإيمان. هذه مسألة أخرى، هل يصح أن تقول آمنت بالله؟ وما الفرق بين قولك آمنت بالله وقولك أنا مؤمن؟ وهل عندما تقول أنا مؤمن تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ متى تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ يقول الشيخ وفي قوله قولوا آمنا بالله دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفس الإيمان، يقول أنا آمنت بالله، لماذا؟ ليفرق بينه وبين الكافر، أن الكافر يصرح أنه لا يؤمن بالله، لكن المؤمن يقول أنا آمنت بالله، يعني دخلت في الإيمان، دخلت في دين الله جل وعلا على وجه التقييد، بل على وجوب ذلك، يعني لإعلان أنه يؤمن بالله جل وعلا، بخلاف كلمة أنا مؤمن هذه التي فيها حصل فيها مناقشة وخلف فيها من خالف. لكن أهل السنة يجوزون أن تقول أنا مؤمن لعدة اعتبارات، أنا مؤمن إن شاء الله، صح أن تقول أنا مؤمن على سبيل أن تظهر إيمانك، وأيضا صح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لاستثناء، الاستثناء له عدة وجوه. لماذا تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ أولا لأنه يوجد أعمال واجبة لا تدري هل أنت أكملتها أم لا، لأن أنا مؤمن يعني كأنك تقول أنا مؤمن كامل الإيمان، متى تكون كامل الإيمان؟ إذا أتيت بكل الواجبات وانتهيت عن كل المنهيات، فأنت فعلت ذلك، تقول أنا مؤمن إن شاء الله، علقت الأمر هنا بالمشيئة. كذلك يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن كل شيء معلق بمشيئة الله جل وعلا، حتى لو كان شيئا محققا، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهم داخلون لا ريب في هذا ولا شك في هذا، لكن هذا الاستثناء ليس للتعليق وإنما للتحقيق، وإنما للتحقيق لتحقيق الدخول، فهذا وجه آخر في الاستثناء أنا مؤمن إن شاء الله. أيضا من أوجه الاستثناء أنا مؤمن إن شاء الله أنك لا تدري الخاتمة التي تموت عليها، لا تدري الخاتمة التي تموت عليها، أنت مؤمن في حال الحياة لا تدري بماذا سيختم لك. والأشاعرة يعبرون عن هذا الأمر الأخير بكلمة الموافاة، يقولون نحن لا ندري على أي شيء نوافي ربنا، على أي شيء نوافي ربنا، لكن الموافاة ليست هي الأمر الوحيد. والسلف عندما كانوا يستثنون لم يكونوا يستثنون من أجل الموافاة، لكن لما ذكرت إما لخوف التزكية على الإنسان، أو لأن الإنسان لا يدري هل قام بالأعمال الواجبة أم لا، أو أنه يشك في العاقبة، أو أن هذا من باب التحقيق، من باب التحقيق لإيمانه الذي هو يخالف به كما قلت اعتقاد الكفار. يقول الشيخ هنا: فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس. هذا أحد الأوجه، وذكرت لكم باقي الأوجه. هذا أحد الأوجه، وباقي الأوجه ذكرتها: والشهادة على نفسه بالإيمان، يعني الإيمان الكامل. لكن يصح الإنسان أن يشهد على نفسه بأنه دخل في الإيمان وأصبح مع المؤمنين. فقولوا آمنا بالله أي لأنه موجود، هذا الأمر الأول. لأننا ذكرنا في أول الكلام أن الإيمان بالله تضمن الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسماء وصفاته، والإيمان بشرعه وقدره سبحانه وتعالى. هذا الأمر الخامس. يقول آمنا بالله أي بأنه موجود واحد أحد متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة في كلها، هذا توحيد الألوهية، وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه. ثم قال: وما أنزل إلينا يشمل القرآن والسنة. وذكرنا لكم أن السنة هي الوحي الثاني، القرآن هي الوحي الأول، الوحي الأول، والسنة هي الوحي الثاني. وذكرت لكم أنه ابتلينا في هذه الأيام بمن يشكك في السنة، وعلى رأس كتب السنة البخاري. لماذا؟ ليهدم الدين، يريد أن يكسر القنطرة التي يمر عليها أهل الإسلام، التي يمر عليها أهل الإسلام، ونسأل الله جل وعلا أن يكسر ظهره الذي يريد أن يكسر تلك القنطرة. وأجمع أهل الإسلام على صحة هذه الكتب العظيمة، على ما في الصحة ما في الصحيحين، وهذا الإجماع موجود ونقله ابن الصلاح وغيره. وهؤلاء الجهال إنما يصنعون ذلك ليكسروا القنطرة التي يعبر عليها أهل الإسلام ويعرفون بها وعن طريقها دينهم. فالسنة هي الوحي الثاني: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هل في القرآن موجود كيف تصلي الخمس صلوات؟ هل في القرآن موجود كيف تصلي على الجنازة؟ هل في القرآن موجود كيف تخرج الزكاة؟ هل في القرآن موجود كيف تقوم بمناسك الحج في داخل مكة وفي عرفة وفي مزدلفة وفي منى؟ وقس على ذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم بين ما نزل إليه بالتفصيل، بين وفصل لنا. ولكن هذه الهدمة الشرسة معروفة، ومعروف من وراءها وماذا يريدون منها. فالشيخ هنا يفسر تفسيرا جيدا، يقول: وما أنزل إلينا يشمل القرآن والسنة. وينبغي علينا ألا نستمع لكلام أولئك، وألا نتعب أنفسنا في تتبع كلامهم في الفضائيات، لأن الإنسان الذي ليس عنده علم ينبغي ألا يجعل قلبه كالإسفنجة. الإسفنجة تضعها في الماء تشرب الماء، تضعها في الحبر تشرب الحبر، تضعها في الشاي تشرب الشاي. إذا لم يكن عندك قدرة على رد الشبهات فلا تجعل قلبك عرضة للشبهات ومستنقعا للشبهات، تبتعد عن الشبهات، لأنك ليس عندك علم تتعب، يعني ليس عندك علم لترد ثم تتعب في السؤال. يعني كلما تسمع حلقة تذهب للناس العلماء تسأل، لن تنتهي ولن تصل إلى ما تريد، وسيظل عندك نوع من الحيرة لأنك ليس عندك علم كافي لرد على هؤلاء. لكن أهل العلم الراسخين في العلم يعرفون أن هؤلاء إنما هم ذباب أو ذبان ينزل على أنف الإنسان فيضرب فيطير، ولا يخافون من أولئك الذبان. وكما قال ابن مبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما قال. والحمد لله عندنا كتب مسندة وعندنا الأسانيد، والله جل وعلا أخرج لها رجالا في كل عصر وفي كل مصر يذبون عنها تحريف الجاهلين وتأويل الجاهلين وغلو الغالين، ولله الحمد والمنة. يقول يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الغيب الماضي والمستقبل، والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء. يعني كلمة أنزل إلينا الشيخ أسفل فيها كل شيء، كل الدين، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى. وما أنزل إلى إبراهيم، صحف إبراهيم فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، يعني إلى آخر الآية، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليه في الآية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره بشرفهم وإتيانهم بالشرائع الكبار. فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ما عرفناه تفصيلا أمن به تفصيلا، وما لم نعرفه تفصيلا نؤمن به إجمالا. وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي بل نؤمن بهم كلهم، هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين. اليهود والنصارى والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب فإنهم يكفرون بغيره، فيفرقون بين الرسل والكتب، بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به، يعني حتى الذي بين أيديهم يحرفونه ويكتمونه كما ذكرنا في الآيات التي سبقت. ثم قال وينقض تكذيبهم تصديقهم، فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد أمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني جاءت الرسل وبشروا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلما كفروا بهذا النبي الكريم الخاتم فإنهم بداخل يكونون قد كفروا بأنبيائهم ورسلهم، فإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به فيكون كفرا برسولهم. وفي قوله وما أوتي النبيون من ربهم دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية، هذه فائدة جميلة من المؤلف، يعني كما قلت لكم المؤلف له بعض الفوائد انفرد بها، والله جل وعلا يؤتي العلم ويهب الحكمة لمن يشاء سبحانه وتعالى. من هذه الفوائد هذه الفائدة الجميلة أن الإتيان هنا إتيان هذه العطية، عطية الدين التي أتى الله جل وعلا الأنبياء هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية، يعني خير عطية يؤتها الشخص هي عطية الدين، يعني خيرا من أن تؤتى المال، تؤتى الجاه، تؤتى المنصب، تؤتى الأولاد، تؤتى كذا تؤتى كذا، خير من كل ذلك أن يؤتيك الله جل وعلا الدين، كما قيل أن الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فهذه لفتة جميلة من المؤلف، يقول وما أوتي النبيون من ربهم دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية. لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك كما حصل لسليمان عليه السلام وداود، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع كما قال تعالى وقل رب زدني علما، لم يقل رب زدني جاها مالا رياسة مكانة. يقول وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء، يعني أنزل إليهم فهم يبلغون ما أنزل إليهم، أوتوا من الله جل وعلا هذه الرسالات فهم يبلغونها. وفي قوله من ربهم إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل، فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملا. إذا من رحمته جل وعلا ومن مقتضيات اسمه الرب جل وعلا أن يرسل إليهم الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، وينزل عليهم الكتب ليقرأوا ما فيها ويهتدوا بهديها ويعملوا بها. إذا اسم الرب جل وعلا تنتبه لهذا، من مقتضياته إرسال الرسل وإنزال الكتب. لماذا؟ رحمة بالناس ولئلا يتركوا سدى وهملا، ولتقام عليهم الحجة. فهو الرب جل وعلا السيد الملك المربي لعباده بالتربية الخاصة والتربية العامة، التربية العامة لجميع العالمين، ومن ذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والتربية الخاصة لخواص عباده سبحانه وتعالى، التربية العامة كما في الحمد لله رب العالمين، والتربية الخاصة أن يربي عباده وينمي في قلوبهم الإيمان ويوفقهم للأعمال الصالحة فيها شيئا فشيئا ونحو ذلك. يقول الشيخ أيضا من فوائد أيضا الشيخ التي يذكرها الآن، وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة. الأنبياء أوتوا ما أوتوا من ربهم، ومدعي النبوة أوتوا ما أوتوا من الشياطين. يقول وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه. فالرسل لا يدعون إلا الخير ولا ينهون إلا عن كل شر، وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض. كل نبي يأتي يصدق من أتى قبله، يصدق ما أتى قبله، كلهم اشتركوا في الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك. يقول ولا تناقض، يعني لا تناقض بينهم لكونه من كله من عند ربهم سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول وهذا بخلاف من ادعى النبوة، فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه. ومن قرأ حياة القادياني والبهائي وقرأ ما كتبوه للناس من الخرافات والأباطيل سيجد الشيء العجاب الذي يضحك منه العقلاء. يقول فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال ونحن له مسلمون، نحن له خاضعون لعظمته منقادون لعبادته سبحانه وتعالى بباطننا وظاهرنا، مخلصون له بالعبادة بأي شيء، بدليل تقديم المعمول وهو له. أصل الجملة نحن مسلمون له، فقدم المعمول هنا على العامل للدلالة على التخصيص، يعني لا نعبد إلا إياه جل وعلا، ولا نستسلم إلا له، ولا نخضع إلا له سبحانه وتعالى لا لغيره. فهذا أيضا فيه دلالة على الإخلاص له جل وعلا. هنا الشيخ ختم بذكر بعض الفوائد الأخرى غير ما ذكر، قال فقد اشتملت هذه الآية الكريمة، يعني هذه آية واحدة، ونحن الآن نتكلم من أول الدرس الآن على آية واحدة، ويبقى بعض الفوائد يذكرها الشيخ. قد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واقتصارها على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية ومعنى إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والملك والرزق والتدبير، وعلى توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد من الصلاة والحج والخشية والإنابة والرغبة والرهبة، وتوحيد الأسماء والصفات نثبت الله جل وعلا ما أثبته لنفسه جل وعلا من أسماء الحسنى وصفات العليا العلا بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. واشتملت أيضا على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، تخصيص بعض الأنبياء كإبراهيم عليه السلام قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، هذا تخصيص كله، هذا كله تخصيص إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره، هذا وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك بقوله ونحن له مسلمون. التخصيص بالقلب واللسان كما فسرناه في أول الكلام، لا يستقيم قول اللسان إلا إذا كان مواطئا للقلب ويصدق ذلك كله العمل. يقول وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري لعباده كيف يقولون، ماذا نقول وكيف نقول، نقول آمنا بالله إلى آخره، يعني ربنا جل وعلا يعلمنا قولوا آمنا بالله. وأيضا من الفوائد الدلالة على رحمته وإحسانه عليهم أو إليهم بالنعم الدينية. النعم الدينية، ما هي النعم الدينية؟ إنزال الكتب وإرسال الرسل، هذه أعظم النعم. لماذا؟ يقول الشيخ المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة، لا سعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا بما جاء به الرسل. يقول فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله جل وعلا يفتح على من شاء بما شاء سبحانه وتعالى. قال فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم من الكفار بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إن آمنوا إيمانا مطابقا لإيمانكم من جميع الوجوه فقد حصلت لهم الهداية وأصابوا الحق. هذا ردا على قولهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال هنا الصواب فإن آمنوا أولئك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ليس الأمر كما يقولون، بل الأمر أن يؤمنوا إيمانا مثل إيمانكم، إيمانا مثل إيمانكم يماثل إيمانكم. والخطاب لأهل الإيمان وللصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الآية وهذا الجزء أيضا من الآية، يعني كنا نسمعه كثيرا من دعاة للسلفية في وقت قد مضى يكررون هذه الآية الكريمة لحث الناس على أن يتبعوا السلف الصالح في إيمانهم وفي اعتقادهم وفي منهجهم، لأن الآية واضحة صريحة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، الهداية في سلوك سبيل أولئك. ومن ذلك خرج ذلك الشعار قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، لكنهم دنسوا هذا الشعار في آخر الأمر، دنسوه بأفعالهم الشنيعة وبخروجهم على هذا الشعار بالتأويلات الباطلة المنحرفة عن فهم سلف الأمة، وأنهم حادوا عن نهج السلف الصالح في معالجة الأمور التي حصلت، ومنها أمور الخروج على الحكام والمظاهرات والاعتصامات والدخول في المجالس التشريعية ونحو ذلك، خلفوا كل هذا. وإلى الآن ما زالوا للأسف الشديد يدندنون بهذه الكلمات، وكانوا يكتبونها على الفانيلات، يكتب على الفانيلة خلف ظهره قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، وهي خلف ظهره في الواقع تركوها خلف ظهورهم، وقالوا هؤلاء لهم عصر ولنا عصر، وهؤلاء لهم أحوال وأحوال إلى غير ذلك. فالمقصود أن هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا فلاح ولا اهتداء ولا سعادة إلا بسلوك طريقة الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح الكرام سلف الأمة. وكما قال الإمام مالك: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. والإمام مالك في القرن الثالث أو الثاني، القرن الثاني الإمام مالك قال: ما لم يكن يومئذ دينا، متوفى 179، فلن يكون اليوم دينا. هذا الكلام قاله في القرن الثاني وهو في المدينة النبوية. فماذا نقول؟ الثاني 179 القرن الثاني، فلن يكون اليوم دينا. لكن هؤلاء الآن للأسف الشديد ما زالوا يعيشون في الوهم ويحسبون أنهم من أهل هذا الشعار وأهل هذه الكلمة. فربنا جل وعلا يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الذي يريد الهداية عليه أن يسلك سبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خير القرون. وإن تولوا يعني أعرضوا عن الحق بعد قيام الحج عليهم فإنما هم في شقاق، يعني في تباعد ومخالفة وتنابز ومنازعة. وهذا حال الذي يتولى عن الهدى، الذي يتولى عن هدي الأنبياء والمرسلين يظل دائما في تنازع. الذي يقدم الهوى على الهدى لا يستقيم له حال ولا ينتهي أمره. هذا عنده هوى وهذا عنده هوى وهذا عنده هوى، تتضارب الأهواء، تتناقش الأهواء، تتناظر الأهواء، ويخرجون في الأخير بلا شيء. وإنما المخرج في الهدي النبوي: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تريد الخروج من النزاع، تحكم الوحيين الشريفين. وقوله فإنما هم في الشقاق، إنما هنا دل على الحصر، يعني ما حالهم إلا في الشقاق وخلاف مستمر. قال ربنا جل وعلا: فإنما هم في، كلمة في تدل على انغماسهم في الباطل، في الظرفية تفيد أنهم منغمسون في الباطل وفي الشقاق وفي المنازعة. وهذا حال الأحزاب الموجودة حاليا. الأحزاب تجتمع وتفترق، وعندما تفترق يسب بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا، ولا يزال الشقاق بينهم. أحيانا يكفرون بعضهم ويفسقون بعضهم ويضلون بعضهم بعضا. فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، يعني ينصرك الله جل وعلا عليهم. والله جل وعلا في هذا الخطاب قد وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفاية وقد حصرت الكفاية، فنصر الله جل وعلا على كل من عاداه. وربنا جل وعلا يقول: إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله جل وعلا وعد بنصر الرسل الأنبياء، ووعد بنصر أيضا عباده المؤمنين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي قراءة الشافعية صحيحة: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. كلمة فسيكفيكهم فيها فعل وفاعل ومفعولان. الفعل يكفي والفعل والله جل وعلا الله، والمفعول الأول الكاف والمفعول الثاني الهاء أو هم. ويقولون بأن السين هنا للتنفيس بخلاف سوف. سوف تفيد المهلة، أما السين تفيد شيئين: تفيد تحقق الوقوع، وتفيد أيضا قرب الوقوع. تفيد قرب الوقوع وتفيد تحقق الوقوع. الله جل وعلا وفى بذلك فنصره على بني قريظة وحصل عليهم القتل ما حصل، وعلى بني النضير أنه أزل عن المدينة وانتشر هذا الدين وانتشر هذا الدين وانتصر في مشارق الأرض ومغاربها، وهو السميع العليم. اسماء من أسماء الله جل وعلا فيهما صفتان: صفة السمع وصفة العلم. وسبق الكلام على هاتين على هذين الاسمين وما فيهما من الصفات عند الكلام على قوله تعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن آمنوا، أي فإن آمن أهل الكتاب مثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب، الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا بالنسبة للرسل. والقرآن. يعني أول شيء يدخل في هذا المؤمن به القرآن والرسول الذي جاء بهذا القرآن أو نزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول وأسلموا لله وحده. المؤمنون الذين أسلموا لله جل وعلا وحده ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله فقد اهتدوا. يعني إن أنتم مأمورون يا أهل الكتاب أن تؤمنوا بهذا الرسول وبالكتاب الذي جاء به فقد اهتدوا للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم. أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه. يقول والهدى، تفسير الهدى هو العلم بالحق والعمل به. الهدى الحقيقي هو العلم بالحق والعمل به. ضد الهدى الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم، كحال اليهود. اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا، والنصارى ضلون لأنهم عملوا بدون علم. إلى الآن تجد رهبان من النصارى موجودون في أو موجودين في الأديرة في الصحاري وفي الجبال، يتعبدون الله جل وعلا على باطل وعلى ضلال وعلى شرك. فهؤلاء عبدوا الله جل وعلا على غير علم وهم ضلال. يقول وضده الضلال عن العلم والضلال عن العمل، وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا. فالمشاق هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق، يعني أخذ جانب والهدى في جانب آخر. ويلزم من المشاقة المحادة والعداوة البليغة. الذي يشاقق لابد أن يعادي من يشاققه، التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من آدية الرسول. يعني هذا المحادي لله ورسوله المشاق لله ورسوله يبذل ما يستطيع من المال ومن الجهد ومن الوقت ومن العمر في حرب الإسلام والمسلمين. يقول فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم. يعني إذا كان هؤلاء في شق ويلزم من هذا أنهم في شق أنهم يتجهزون دائما لحربك وينكرون بك ويكيدونك فلا تحزن، فإن الله جل وعلا سيمكر بهم ويخذلهم وينصرك عليهم، وهذا كما قلنا قد حصل ووقع. يقول لماذا؟ لأنه السميع لجميع الأصوات، يعني لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه خلجات الإنسان، يعلم جل وعلا السر وأخفى من السر. مهما كادوا ومهما مكروا فإنه لا يخفى عليه جل وعلا. لجميع السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، كل واحد له حاجة مختلفة باللغات مختلفة. وكما قلت ترى هذا في مكة وفي المشاعر، هناك جاءوا من بقاع العالم يدعون الله جل وعلا، تسمع أحيان أصواتهم بلغات لا تخطر لك على بال. رب جل وعلا يسمع هذا ويعطي هذا ويمنح هذا سبحانه وتعالى العليم بما في أيديهم بما بين أيديهم، يعني مما مضى وما خلفهم. عليم بالغيب والشهادة سبحانه وتعالى، عليم بالظواهر والبواطن. فإذا كان الأمر كذلك فقد كفاك الله شرهم سبحانه وتعالى، وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم، يعني من أهل الكتاب كما قلنا في بني قريظة، وسبى بعضهم وأجلى بعضهم كما حصل في بني النضير، وشردهم كل مشرد. يقول ففيه معجزة، يعني كلمة فكهم الله فيها معجزة من معجزات القرآن الكريم، أن هذا الأمر وعد وقد تحقق هذا الوعد، تحقق على أتم حال وأكمل حال معلوم ومعروف التاريخ. فسيكفيكهم الله، لا تحزن ولا تخاف منهم، فإن الله جل وعلا هو كافيك وقد حصل هذا. يقول الشيخ في معجزة من معجزات القرآن الكريم، وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه، فوقع طبق ما أخبر، وقد كفى الله جل وعلا ونصره وحقق وعده سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.